لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن المؤمن إذا مات رأى رسول الله صلى الله عليه وآله ورأى أمير المؤمنين عليه السلام بحضرته. آمنا بالله، صدق مولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. موضوعنا في هذه الليلة حول المحطة الأولى من محطات ارتحال الإنسان إلى النشأة الأخرى، وهي محطة نزع الروح. كلامنا حول نزع الروح سوف يكون في نقاط ثلاث: النقطة الأولى في شدة نزع الروح وخروج الروح من البدن، والنقطة الثانية في الفرق بين قبض روح المؤمن الصالح وقبض روح غيره، والنقطة الثالثة في حضور المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم عند المحتضر. تعالوا عند النقطة الأولى. إذا نلاحظ آيات القرآن الكريم، روايات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، نجد اهتمام ببيان شدة ما يلاقيه الإنسان حال نزع روحه. في القرآن توجد آيات متعددة، أقتصر على ذكر آيتين. الآية الأولى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، أي تهرب، تريد الفرار. هذه الآية استخدمت مفردة سكرة. السكر هو ذهاب العقل، كأن الآية تريد أن تقول لنا المرء لشدة ما يلاقيه عند النزع يذهب عقله ويطيش لبه، فهو يرى أمرا عظيما، ولهذا يكون في حالة من السكر. الآية الثانية قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. في هذه الآية تعبيران يبينان شدة حالة بعض الناس وهم الظالمون. التعبير الأول غمرات، إذا أحاط الماء بالشيء من كل جانب وعلاه يقال غمره الماء. الموت يغمر الإنسان، يحيط به من كل جانب، شدائد الموت تغمره، للموت غمرة، بل للموت غمرات. والتعبير الثاني هو: والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. كأن الظالم مع أنه سينتقل من دار عمرها إلى دار خرابه، لكن لشدة ما يلاقي في هذه المحطة يتمنى أن تخرج روحه وينتقل من الدنيا بسرعة. والملائكة تستخف به وتقول له: أخرج نفسك، إذا كنت تستطيع أن تجتاز الألم والنصب والتعب الذي تعيشه في هذه اللحظة فافعل، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. وأما في الروايات فمضمون الروايات عجيب جدا. فالرواية المعروفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: نزعة واحدة من نزعات الموت أشد من 70 ضربة بالسيف. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: للموت غمرات أفظع من أن تستغرق بوصف أو تعتدل على عقول أهل الدنيا. ويقول عليه السلام: والذي نفسي بيده لمعاينة ملك الموت أشد من 1000 ضربة بالسيف. والذي نفسي بيده لا تخرج نفس عبد حتى يتألم كل عرق من عروقه على حدة. وفي نهج البلاغة يقول: وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون. الناس في هذه النشأة مع يقينهم التام بأنهم في مرحلة محدودة، دار زائلة فانية، مع يقينهم التام بذلك، إلا أنهم يعيشون وكأنهم في خلود. يقول الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: ما رأيت حقا لا باطل فيه أشبه بباطل لا حق فيه من الموت. كل واحد عنده يقين بأنه سوف يموت، ما يحتاج إلى آية ولا رواية. يا من رأى أبويه في من قد رأى كانا فماتا، هل فيهما لك عبرة أم خلت أن لك انفلاتا؟ ومن الذي طلب التفلت من منيته ففاتا؟ كل تصبحه المنية أو تبيته بياتا. كل واحد ما يحتاج إلى دليل، لكن أغلب الناس عملا هو متيقن بعدم وجود الموت. ما رأيت حقا لا باطل فيه أشبه بباطل لا حق فيه من الموت. وجاءهم من فراق الدنيا ما كانوا يأمنون، وقدموا من الآخرة ما كانوا يوعدون، فغير موصوف ما نزل بهم. اجتمعت عليهم سكرة الموت وحسرة الفوت، ففترت لها أطرافهم وتغيرت ألوانهم، ثم ازداد الموت فيهم ولوجا، فحيل بين أحدهم وبين منطقه: وإنه لبين أهله، يرى ببصره ويسمع بأذنه، يفكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، ويتذكر أموالا جمعها أغمض في طلبها من مصرحاتها ومشتبهاتها، وقد لزمته تبعتها، وأشرف على فراقها، تبقى لمن وراءه يتمتعون فيها وينعمون بها، فيكون المهنة لغيره والعبء على ظهره. قد غلقت رهونه بها، وعض يده ندامة على ما أصحر له عند الموت من أمره. لماذا يعيش المرء لحظات عصيبة، يشعر بالألم بالحزن بالضيق عند قبض روحه؟ يوجد أسباب خمسة. السبب الأول هو شدة الارتباط بين الروح والبدن، الذي انغمست روحه في المادة وصارت تعمل من أجل لذائذ البدن وتحصيل ملذات عالم الدنيا. تكون علاقة روحه ببدنه علاقة قوية، فيكون نزع الروح مثل نزع الجلد من البدن. في الرواية التي ينقلها العلامة المجلسي قيل للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: لأي علة إذا خرجت الروح يجد لها مسا، يشعر بوجود ألم بوجود ضيق شدة؟ فقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لأنه نما عليها البدن، اندكت مع البدن بسبب انغماسها في ملذات وخدمة البدن، لم تتكامل وتصل إلى مرحلة اللطافة، لم تتحول علاقتها بالبدن إلى علاقة ضعيفة خفيفة، بحيث يكون الانفصال انفصال سهل سلس، بل ما زالت كثيفة مادية بسبب الانغماس في رتبة المادة. السبب الثاني هو أن الإنسان عند الاحتضار ينفتح على عالم آخر فيه حقائق جديدة غير مألوفة، يرى الملائكة بأشكال مختلفة لم يألفها، وتظهر الملائكة بحسب عمله بحسب صورته وبحسب سريرته، وهذا ما يحدث له حالة من الفزع حالة من الرعب. في الرواية يقول الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه: أوحش ما تكون هذه الخلقة في ثلاثة مواطن، أوحش ما يكون الوجود على الإنسان في ثلاثة مواطن: يوم يولد ويخرج من بطن أمه فيرى الدنيا، يرى عالم جديد غير مألوف بالنسبة إليه، ويوم يموت فيعاين الآخرة، يرى عالم جديد، ويوم يبعث يرى أحكاما لم يرى مثلها في دار الدنيا. السبب الثالث هو أن الإنسان عند خروج روحه تظهر نتيجة عمله وعاقبة سعيه، إذا مات المرء قامت قيامته، في هذه اللحظة يدرك، لأنه يرى كل ما عمله في الدنيا أمامه حاضر ماثل، فيشعر حينئذ بالندامة بالغاب لأنه قصر، لم يحسب حساب هذه اللحظة وقد أتت، يذكر فيما أفنى عمره وفيما أذهب دهره، يعض يده ندامة على ما أسحر له من أمره، على ما أسحر له عند الموت من أمره، يعض يده ندامة لأنه رأى الآن النتيجة التي وصل إليها، الموقع الذي وضع نفسه فيه. والسبب الرابع هو ذهاب المؤنسات التي كان الإنسان اعتاد عليها، هو عنده نظام روتين معين، يجلس في الصباح يفطر مع الأسرة يشاهد التلفاز، يخرج يزور العائلة الأصدقاء، عند جلسة يتسامر فيها مع الأصدقاء والأحبة 3-4 ساعات، إذا عنده بستان يروح للبستان، إذا يحب السفر إلى مكان، في لحظة كل هذا البرنامج توقف، ما عاد يرى الأسرة ولا الأقرباء والأصدقاء، وليس بإمكانه أن يتنقل في الأماكن التي يتنقل فيها، وليس بإمكانه أن يتصرف في درهم من أمواله، كل المؤنسات التي اعتاد عليها انتهت، الآن يجد نفسه في نفق مظلم طويل، أيما إلى جنة أيما إلى نار. والسبب الخامس هو الذنوب، الذنوب من أسباب شدة نزع الروح، فإن المرء قد يشد عليه عقاب، كما في ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، وقد يشدد في النازع لأجل تكفير الذنوب، وهذا ما يكون في الجماعة المؤمنة غير الظالمة. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: الموت كفارة لذنوب المؤمنين. في وصية الإمام الصادق للمفضل يقول: يا مفضل، إياك والذنوب وحذر الشيعة. ثم يذكر الإمام آثار الذنوب السلبية إلى أن يقول: فإنه يشدد عليه عند الموت، وليس ذلك إلا بذنوبه. النقطة الثانية، وهي نقطة مبشرة ومنبهة ومحفزة، النصوص بيّنت أن هناك فرق بين قبض روح المؤمن الصالح وبين قبض روح غيره. صحيح، قبض الروح يقتضي الألم، يقتضي الشدة، يقتضي التعب، لكن أيضا الإيمان والعمل الصالح يقتضي أثر معاكس، يقتضي الراحة، عدم الألم، اللين عند خروج الروح. لاحظ القرآن الكريم إذا تحدث عن المؤمنين ماذا يقول؟ تحيتهم يوم يلقونه سلام. لكن إذا تحدث عن غير المؤمنين، عن الظالمين، ماذا يقول؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ الصورة تختلف، هناك سلام، هنا عذاب وضرب. سئل الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: صف الموت. فقال: للمؤمن كريح طيبة يشتمها فينعس لطيبها فينقطع الألم والتعب كله. الموت للمؤمن راح يخرج من سجن الدنيا إلى سعة الآخرة، وللكافر كلسع الأفاعي ولدغ العقارب أو أشد. كما إن للعمل الصالح داخل في راحة الإنسان عند الموت، خصوصا العمل الصالح الذي فيه مساعدة للمؤمنين، قضاء حوائج المؤمنين. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: من أطعم أخاه حلاوة أذهب الله عنه مرارة الموت. وللأسف الكثير من الناس ليس فقط لا يطعم حلاوة، بل يطعم المؤمنين مرارة، أسرته تعيش مرارة بسبب سلوكه، العائلة الكبيرة تعيش مرارة، الجيران يعيشون مرارة، زملاء العمل مرارة، شخص يحدث مشكلة، خلاف لأمور تافهة، طبعه هو أنه مؤذي. ما أبعد هذا عن المؤمن الذي يطعم الآخرين حلاوة فيذهب الله تبارك وتعالى عنه مرارة الموت. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من أحب أن يخفف الله عليه سكرات الموت فليكن واصلاً لقرابته باراً بوالديه، فإنه إن كان كذلك هون الله عليه سكرات الموت ولم يصبه فقر في حياته أبداً. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: من كسى أخاه كسوة شتاء أو صيف، كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يكسوه من ثياب الجنة وأن يهون عليه سكرات الموت. هذا هو أثر العمل الصالح، الخلق الحسن. في المقابل تقول الرواية أصيب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بمرض في عينه وكان شديد الألم، فذهب رسول الله صلى الله عليه وآله لعيادته، جرى حديث بينهما مما قال صلوات الله وسلامه عليه: إذا نزل ملك الموت لقبض روح الكافر نزل معه سفود من جهنم، صيخ من جهنم، ينتزع به روح الكافر فتصيح جهنم. تقول الرواية: فاعتدل أمير المؤمنين جالسا، قال: أعد علي يا رسول الله، والله أنساني وجعي ما قلت، أيصيب هذا أحدا من أمتك؟ قال: نعم، الحاكم الجائر، قاضي يقضي بحكم جائر لا يقضي بحق، وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد الزور. لاحظ هذه الذنوب الثلاثة لها ارتباط أيضا بالعلاقة مع الآخر، الحكم حكم بين الناس، أكل مال اليتيم، تعدي على الآخر، شهادة الزور أيضا هي ترتبط بالإساءة إلى الآخر، فيها تضييع لحق حقوق الناس، أمر مهم لا ينبغي أن يتساهل المرء فيه، لأن التبعات تبدأ من حين خروج الروح، ليس في القبر أو في يوم القيامة بل قبل. ومن أخطر الذنوب التي تؤدي إلى شدة نزع الروح الاستخفاف بدين الله، أن يدعي المرء أنه نبي أو يدعي أن بإمكانه أن يأتي بشريعة كشريعة النبي صلى الله عليه وآله أو أفضل من شريعة النبي، أو ينصب نفسه مفتي وهو ليس أهل للإفتاء. لاحظ القرآن الكريم بعد أن يبين شدة عذاب الظالمين عند نزع الروح: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، ماذا يقول؟ يقول مبينا العلة، السبب: اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. الاستكبار بكل مظاهره على تشريع الله، على ما جاء به النبي، عاقبته العذاب من حين نزع الروح. نأتي عند النقطة الثالثة: صلوا على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة هي أيضا نقطة مبشرة، وردت روايات كثيرة تدل على أن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم يحضرون عند المؤمن حال نزع روحه، يكونون له سند، يهونون عليه نزع الروح يوصون ملك الموت به. العلامة المجلسي تعرض لهذه الروايات وقال هي مستفيضة. قبله الشيخ المفيد رحمة الله تعالى عليه قال حضور المعصومين مما أجمعت عليه الطائفة وفيه روايات متواترة. من الروايات ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن المؤمن إذا مات يرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بحضرته. من الروايات رواية حارث همدان المشهورة، قال له أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أبشرك يا حارث لتعرفني عند الممات والحوض والصراط والمقاسمة. فقال حارث وما المقاسمة يا أمير المؤمنين؟ قال له مقاسمة النار، إني أقاسمها مقاسمة صحيحة، أقول لها هذا لي فاتركيه وهذا عدوي فخذيه. والسيد الحميري نظم هذه الرواية في الأبيات المعروفة، قول علي لحارث عجب كم ثم قول له عجب يا حار حمدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبل يعرفني طرفه وأعرفه بعينه واسمه وما عمل وأنت عند الصراط تعرفني فلا تخف عثرة ولا زلل أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسل. أقول للنار حين تعرض للعارض دعيه لا تأخذ الرجل، دعيه لا تأخذيه، إن له حبلا بكف الوصي متصلا. هذه الروايات طرح حول مضمونها إشكالان. الإشكال الأول هو أننا يتفق أن نحضر عند محتضر، شخص يموت أمامنا أو يموت أمام الكاميرا يشاهد في التلفاز، ولا نجد الأئمة صلوات الله وسلامه عليه يحضرون حوله، فكيف يمكن أن نصدق حضور الأئمة والأئمة لا يحضرون؟ طبعا هذا الإشكال جوابه واضح، يعني أولا من حيث الناقض ننقض بملك الموت، ملك الموت ألا يحضر ويقبض روح الملائكة؟ ألا يحضرون؟ فكيف إذا توفتهم الملائكة؟ نحن لا نرى الملائكة، نكذب القرآن. والجواب الحلي هو أن الأئمة لا يحضرون بجسد مادي كثيف يمكن أن تدركه هذه العين، يحضرون بجسد مثالي، يحضرون بجسد مادي لطيف. الآن الهواء أليس مادي؟ مع ذلك نحن لا نرى. الكهرباء أمر مادي، يعني مو مجرد، مو من عالم الملكوت أو من عالم اللاهوت، من عالم المادة. الكهرباء من عالم المادة، مع ذلك لا ترى، أو لا أقلا في بعض مراتبها الكهرباء لا ترى. الإشكال الثاني هو الإشكال لعله أجدر بالطرح والمناقشة من الإشكال الأول، وهو أنه قد يتفق في آن واحد يموت 1000 مؤمن وهم منتشرون في كل قارات الأرض، فكيف يمكن أن يحضر رسول الله صلى الله عليه وآله في آن واحد في أكثر من مكان؟ يلزم اجتماع النقيضين، وبالتالي لا يمكن أن نصدق هذه الرواية من يموت يراني، لا، لأنه يلزم اجتماع النقيضين. في مقام الجواب على هذا الإشكال نذكر ثلاث أجوبة. الجواب الأول هو الجواب الذي ذكره الشيخ المفيد، حتى تعرفون أن هذا الإشكال إشكال قوي. الشيخ المفيد يبدو أنه لم يستطع أن يتخلص من هذا الإشكال، فقال لابد أن نؤول الروايات بأن نقول المحتضر يرى أثر حب الأئمة واتباع الأئمة، لا أنه يرى الأئمة، فالتعبير تعبير مجازي، يرى الإمام ويقصد يرى أثر اتباعه للإمام، أثر محبته للإمام. وهذا الجواب طبعا لم يقبل من العلماء الذين جاءوا بعده إلا السيد المرتضى رحمة الله تعالى عليهما، لأنه خلاف ظاهر الروايات. الجواب الثاني هو أن يقال بأن الأئمة وكذلك النبي قبلهم صلى الله عليه وآله لا يحضرون في مكان الميت، حتى يقال كيف يمكن أن يحضر النبي في أكثر من مكان في آن واحد؟ لا، النبي يبقى في عليين ولكن يكشف للميت فيرى النبي صلى الله عليه وآله وهو في مقامه، فتكون رؤية الألف للنبي نظير رؤية 3 مليار للشمس في آن واحد، الشمس في السماء وأفرض 3 مليار الآن يعيشون لحظة نهار ينظرون في لحظة واحدة يرون الشمس. وتوجد بعض الروايات اللي تؤيد هالمعنى في تفسير الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه، تقول الرواية فيقول ملك الموت له أي للمحتضر انظر، فينظر فيرى رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والطيبين من آلهما في أعلى عليين، فيقول له ملك الموت أو تراهم هؤلاء ساداتك وأئمتك هم هناك جلاسك. هذه الرواية مفادها أن النبي في أعلى عليين ويكشف بين الميت وبينه. هذا الجواب أيضا لا يتناسب مع الروايات الكثيرة المعتبرة. تفسير الإمام العسكري محل خلاف، هل هو معتبر أم لا؟ السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه ما لا يرى اعتبار التفسير، ونحن ذكرنا هذا في ليلة سابقة، لكن الروايات الكثيرة المعتبرة تقول بحضور المعصومين عند الميت. هنا نأتي عند الجواب الثالث وهو الجواب الذي نراه صحيح، لكن حتى يتضح هذا الجواب أمهد مقدمة، وهي أن كل واحد منا يتبدل بدنه في عمره أكثر من مرة. يعني أنت الآن عمرك 50، تتصور أجزاء بدنك هي التي كانت وعمرك 5 سنوات 10 سنوات؟ لا، الآن العلم الحديث يقول خلايا البدن تتغير، حتى خلايا الدماغ التي أبطأ الخلايا تغير، لكن هي أيضا تتحلل وتتغير. مع أن بدنك تغير أكثر من مرة، مع ذلك الناس ماذا يقولون؟ يقولون هذا بدنك. إذا شخص رآك قبل 40 سنة ثم رآك بعد 40 سنة يقول رأيته هو بلحمه ودمه. البدن ينسب إليك وتحفظ وحدته. ما هو سبب نسبة البدن إليك ووحدة البدن مع تغيره عند الناس؟ إشراقة الروح على البدن، لأن روحك متجلية في هذا البدن وتظهر فيه، تكون لهذا البدن وحدة محفوظة باقية تنسب إليك. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل كلامنا، ما المانع في أن تشرق روح النبي صلى الله عليه وآله في 1000 بدن مثالي أو 1000 بدن مادي لطيف، فتنسب إليه جميع الأبدان، فيكون في آن واحد مع وحدة روحه قد تعددت أبدانه ويظهر لألف شخص. لا يلزم من ذلك اجتماع النقضي، لأنه ليس بدن واحد وجد في 1000 مكان، بل 1000 بدن وجد في 1000. على كل حال، مسألة حضور الأئمة كما قال الشيخ المفيد مسألة إجماعية اتفق عليها علماؤنا، والروايات فيها روايات كثيرة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا، يجعل خواتم أمورنا خيرا، وأن يجعلنا نرى السادات صلوات الله وسلامه عليهم عند احتضارنا، عند قدوم ملك الموت. هذه لحظة عصيبة جدا، نحن فيها بحاجة إلى العون، وأي عون أفضل من عون رسول الله وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهما وعلى آلهما. ونحن نرجو هذا العون منهم، خصوصا وأننا نحيي هذه المجالس المباركة، نحيي مصيبة الحسين. في الروايات من أسباب حضور الأئمة عند المؤمن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. في رواية مسمع ابن عبد الملك يقول له الإمام رحم الله دمعتك، أما إنك من أهل الجزع علينا الذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، أما إنك سترى حضور آبائي عند موتك لك. ووصيتهم بملك الموت بك، وملك الموت وملك الموت أرق بك وأرحم عليك من الأم الشفيقة على ولدها. الحمد لله الذي وفقنا بأن أطال عمرنا ولم يمنعنا مانع، فحضرنا هذه المجالس في هذه الليالي المباركة إلى هذه الليلة التي جئنا لكي نحيي فيها مصيبة من أعظم مصائب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهي أن يبقى صلوات الله وسلامه عليه مقطعا إربا إربا 3 أيام على بوغاء كربلاء. متى دفن إمامنا عليه السلام؟ تقول بعض الروايات في اليوم 3 وبالليل على ضوء القمر، خوفا من جيش بني أمية. الله أكبر. من حقوق المؤمن أن يعجل بدفنه، وهذا سيد شباب أهل الجنة، ابن بنت رسول الله، يترك بلا رأس مقطع إربا إربا تصهره حرارة الشمس. ذهبت نساء بني أسد إلى كربلاء فرأينا أجساد بلا رؤوس، رجعنا يلطمن على الرؤوس، عار يبقى على العرب للحشر، عار الجار للجار، العرب تكرم الجار، ليش مرمي حسين لثالث نهار، وصحبته من كهولها وشبانها، رحنا وقصدنا المشرع وجينا المعارة، وشفنا جسد مطروح وتركنا حيارة، أوصالك الهم قطع وتصطاع أنوار مقطوع حتى خنصرة من كف ليمي. عظم الله أجري وأجوركم، ذهب الرجال لمواراة الأجساد الطاهرة، وإذا النساء ذهبن خلف الرجال. قالوا وياكم نساكم رايحة، حسين نعش لا بكى ولا صايحة، زينب النايحة وين النايحة، ميسر الحرة بيسر عدوانها. وصلوا عند الأجساد الطاهرة وقفوا متحيرين لأنها بلا رؤوس، وإذا برجل قد خرج عليهم من ناحية الكوفة، بين ما هم بالملامة والجدال طلع فارس قال شلكم يا الرجال، تفرقوا عن الجثث يمنى وشمال، خايفه من آل أميه ذاها. قال شنو وقوفكم عند الأجساد، دخبروني بالصدق شنو المراد. قال أنا إمامكم زين العباد، واسفر لها عن دليل إيمانها. قال وحسين انتخينا الجثته، كل جهدنا ما قدرنا لدفنته، لا مواراته ولا من صحبته، الضايعة تحت البوارج سامها. لما علموا أنه إمامنا زين العابدين قالوا له عظم الله لك الأجر يا ابن رسول الله. عندها تقول بعض الروايات أمرهم الإمام أن يزيلوا التراب عن موضع، وإذا بقبر محفور، ثم توجه ناحية جسد أبي عبد الله اتبعوه. قال لهم ما تريدون؟ قالوا نريد أن نعينك. قال معي من يعينني. ثم ذهب إلى جسد أبيه وألقى بنفسه عليه، لكن بأية حال رآه يا مؤمن؟ رآه مقطعا إربا إربا، الشمر قطع رأسه، الجمال قطع يديه، بجدل قطع خنصره، ثم جاءت حوافر الخيل ومزقته إربا إربا حتى اختلط يمينه بشماله. أين المنادي وحسينا؟ قال لهم دحفروا هنا، والدمع كات، وشال أبوه شلون لصبر وثبات. صاحبو يا ريت الموت يعد من الحياة، ولا شوفك يا أبو علي معفر بتربانها. تقول بعض الروايات كلما حمل جانب تداعى وسقط الجانب الآخر، عندها طلب منهم حصيرة ليجمع فيها أجزاء جسد أبي عبد الله. وكل ما حمل جانب توزع جانب وطاح، من حيث لن مقطعين بطعن الأرماح، خلى الجسد ونهل دمعه وبالوجد صاح، حيرتني يا ياب يا مهجة المختار، حيرتني بيش اجمع وصالك يا مبرور، هذه الاوصال مقطعة والظهار مكسور، وبين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بلمصة. وجابا لقطعة بارية وجمع وصاله، ولفى عسى عين العمى ودنق وشاله خلاه في قبره وتخاصر وانحنى له شمى بنحره والدمع بالعين همه وقال له لواصل بالبكا ليلي ونهاري مثلك ما شفنا يكفنون في بواري من بعد ما يبقى ثلاثة أيام عاري مرمي ولا له غير وحش البر زو. عظم الله أجري وأجوركم جعل الرضيع عند صدر أبي عبد الله وجعل الأكبر عند قدميه ثم قال أبا عبد الله طوبى لأرض تضمنت جسدك الشريف أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة أما حزني فسرمد وأما ليلي فمسهد. ثم خرج من القبر الشريف وقال أهيل التراب أهيل التراب على ملحودة أبي عبد الله ثم كتب على القبر الشريف هذا قبر الحسين ابن علي ابن بنت رسول الله الذي قتل عطشانا ظمآنا أين المنادي وحسينا. ثم أمرهم بحفر قبر ودفنت فيه أجساد بني هاشم ثم أمرهم بحفر قبر آخر دفن فيه الأنصار إلا حبيب ابن مظاهر الأسدي ثم قال لهم بقي شهيد قالهم بعد واحد جزانا وفات قالوا بطل ظل على المسنات نادى وهلت دموعه على الوجنات يا من سام الحرايب يرخص السام يا عم خلاف عينك يسرت نعداك لوح المهر وشهر سيفك الفتاك هذا الواك ما تنهض تشيل الواك نايم يا ذخر زينب وجلثوم. ولما فرغ من موارات الأجساد الطاهرة رجع إلى الكوفة استقبلته عمته زينب أين كنت يا ابن أخي قال لها عظم الله لك الأجر لقد فرغت من موارات أبي وأولاده وإخوانه وأهل بيته. الله أكبر. يعز على زينب أن يدفن الحسين وهي سبية مقيدة في الكوفة. قالت دفنت أهلك يا بعد أهلي يا سجايا روس وجثث واريتهم لو بس الأجساد. قالها يا عم الروس طرشها ابن زياد ليزيد واحنا من بعدهم غصب ماشي ما حد تدنى من الخلق شق لهم الرماية وغير محاسنهم يا عم حر الشمو واريتهم كلهم يا محزونة بلارو أما البطل عباياس لا راس ولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من لا يرد قضاء